عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في بحث علم المعاني قد وصل أو قد بدأ بالفصل السابع، وهو الفصل الخاص بالفصل والوصف، وأشرنا إلى بعض مواضع الفصل ووصلنا إلى الموضع الثالث. وقال في الموضع الثالث أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال، بأن تتحد الجملتان اتحادا تاما، فيترك العطف لاقتضائه شيئا من التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، ويتحقق ذلك في الموردين. هذا أيضا من الموارد التي يفصل فيها، أو في الموارد التي يكون فيها الفصل هو الحكم. المورد الأول أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى ومقررة للمعنى المفهوم منها، فيترك العطف كما يترك في المفرد. وعليه قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. والجملة الأخيرة لم تعطف هذه الجملة الأخيرة على ما قبلها. لماذا؟ لأن المقصود يعني من التشبيه بمن في أذنيه واقف هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع بلا قرا، إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي يريد، لا أكثر ولا أقل، فهو مبين له ليس أكثر من ذلك، فلذلك فصل بينهم. المورد الثاني في الحالة التي يكون بينهما اتحاد أن تكون الجملة الثانية مبينة وموضحة لما يراد من الأولى، كما توضح الصفة الموصوف وتبينه، الصفة توضح الموصوف وتبينه. ومن هذا المورد قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فحصل الفاصل بين الجملتين، فصل بين جملة قال يا آدم عما قبلها، باعتبار ماذا؟ عليكم السلام، باعتبار كأن هذه تفسيرا أو تبيينا لها ليس أكثر من ذلك، فلا تحتاج ماذا؟ فالمفروض أن يفصل بينهما. الموضع الرابع أن يكون بين الجملتين شبه كمال الانقطاع، هناك إذا كان تمام الاتحاد هنا شبه كمال الانقطاع، بأن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما دون الأخرى، يصح عطف إحدى الجملتين، يعني الجملة التي سبقت يصح عطفها على إحدى الجملتين دون الأخرى، فيترك العطف. لماذا يترك العطف؟ حتى لا يتوهم أنها معطوفة على غير ما يصح عطفها عليه، فيشتبه ويحصل وهم بأنها يصح عطفها على هذه الجملة وعلى تلك، مع أنها من المفروض أن تعطف على إحدى الجملتين لأنها يناسبها أن تعطف عليها ولا تعطف على الجملة الأخرى. وهذا أيضا له مثال كما أشار إلى ذلك. قال: ويسمى الفاصل لذلك قطعا، هذا الفاصل يعبر عنه بالقاطع، يعني الذي يكون ماذا؟ بين الجمل. ومما ورد من هذا القبيل قوله، يعني قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. الجملة الأولى وهي يعني تظن، والثانية وهي بين أراها، يعني أراها وتظن، بين الجملتين ماذا؟ نحو من المناسبة أراها وتظن، ولكن لو عطفت إحدى الجملتين على الأخرى لكان ذلك ماذا؟ لذلك موجبا للإيهام بأن حتى في الجملة الثالثة يمكن أن تكون هذه الجملة التي أراها معطوفة حتى عليها، فيصبح ماذا؟ يصبح أنه كل هذه المعاني تكون معطوفة على بعضها، فتصبح على حد سواء، مع أن بعضها مما يصح باعتبار المناسبة وبعضها مما لا يصح باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يعني وصف آخر مغاير للوصف الأول. فيقول: فإن عليكم السلام، فإن بين أراها وتظن مناسبة ظاهرة، ولكن ترك العطف لئلا يتوهم أن جملة أراها معطوفة على جملة أبغي، فتكون الجملة الأخيرة من مضمونات سلمى. الجملة الأخيرة اللي هي حديثه عن سلمى اللي هو أراها تكون من مضمونات يعني سلمى، مع أن ذلك ليس بالمرض، بل هو يقول أنها يعني هذا رأي، يعني هذا يعني رأي بالقضية. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة إذا كان بين جملة وأخرى مناسبة، فهذه الجملة الثالثة ليس بينها وبين جملة أراها يعني أراها بمناسبة، حتى ماذا؟ حتى لا يقع الوهم بأنها بينهما ارتباط، يفصل بين الجملة حتى بينها وبين الجملة التي فيما بينهم ماذا؟ فيما بينهم مناسبة، حتى لا يقع يعني التوهم. الموضع الخامس أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال، بأن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، فتنزل الأولى منزلة السؤال، فكأنها سؤال، هي جملة تنزل منزلة السؤال لإشعارها به باعتبار أنها تقتضي أن يجاب عنها، وإن كانت هي ليست سؤالا بالمعنى الدقيق، فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال المحقق. شلون الإنسان لما يسأل سؤال المفروض يفصل بين السؤال وبين الجواب أو لا؟ مفروض حتى يضع شيء يدل على أن هذا سؤال، هكذا. فتنزل هذه ماذا؟ تنزل هذه منزلة السؤال تقديرا كأنها سؤال محقق، كما يفصل بين السؤال وبين جوابه يفصل بين هذه الجملة التي تقتضي الجواب، وإن كانت هي ليست بصيغة ماذا؟ وإن كانت هي ليست بصيغة السؤال المحقق، كما يفصل الجواب عن السؤال المحقق. ويسمى الفصل لذلك استئنافا. استئنافا يعني ماذا؟ حديث جديد، هكذا. استئناف يعني حديث جديد، هكذا حديث جديد يعبر عنه بالاستئناف. كما تسمى الجملة الثانية مستأنفة، حديث جديد وتسمى الجملة بالاستئناف. هذا والاستئناف على ثلاثة أضروب. بالمناسبة بعد أنه الاستئناف ما هو؟ قال للاستئناف ضروب متعددة. هذا على ثلاثة أضروب الاستئناف. الاستئناف لعله يكثر استعماله في الفقه، إذا رأيتم في الفقه مثلا فلان إذا حصل له كذا في الصلاة فيستئنف، هذه كلمة الاستئناف في الفقه تعني ماذا؟ إعادة العمل من داخل العمل، يعبر عنه بالاستئناف. في قباله ماذا؟ مصطلح قريب منه، وهو إعادة العمل بعد إتمامه، بعد الفراغ منه، يعبر عنه ماذا؟ بالإعادة، يعبر عنه ماذا؟ بالإعادة. وطبعا منها محكمة الاستئناف التي يعاد فيها ماذا؟ تعاد فيها محاكمة الإنسان الذي يحكم، طبعا في الأحكام التي تقبل الاستئناف أو تقبل التمييز تحول الأحكام إلى محكمة خاصة، محكمة يعني محكمة التمييز، ويستطيع الإنسان ماذا؟ أن يعيد المحاكمة أو يطعن في الحكم فتستأنف هذه، ربما الحكم يصعد وربما الحكم هذا يلغى ويمكن ما يخفف وهكذا، فيعبر عنها ماذا؟ بالاستئناف، لأنها تمت من ناحية الحكم، إلا ليست حكما بتيا، ليس حكما قطعيا، فيستأنف طبعا، يستأنف الحكم طبعا، ما عدا الأحكام العسكرية والأحكام السياسية عند بعض الحكام. قال وهذا والاستئناف على ثلاثة أضرب، أن يكون السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى سؤالا عن سبب الحكم العام، كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. كان ماذا؟ هذا أجاب ثم أجاب، يعني أجاب بأنه عليل ثم أجاب عن سبب كونه عليل، واضح؟ لماذا أنت عليل؟ هذا سهر دائم وحزن طويل، كأن المخاطب لما سمع أنه عليل قال ما سبب علتك، هكذا. فأجاب ماذا؟ فأجاب سهر دائم وحزن طويل، فأجابه سهر دائم وحزن طويل. هذا واحد، هذا الضرب الأول. الضرب الثاني من الاستئناف، هذا كأنه سئل، أجابك وكأنه قد سئل، لأنه يحصل أحيانا أن الإنسان كما يقال تأخذه الحكمة هكذا يعني، أو الوقار في عدم العجلة في الكلام، فيجاب قبل أن يسأل، يجاهد قبل، لأن الإنسان أحيانا ماذا تأخذه الحكمة يأخذه الوقار لا يتحدث إلى البعض كأنه يريد الحديث كأنه يريد السؤال، فيسبقه الطرف الثاني بسبب ماذا؟ بسبب ذكائه المفرط أو المعيته، يسبقه ماذا؟ يسبقه إلى الجواب دون أن يكلفه السؤال. فيقال ماذا؟ يقال للسائل أنه أخذته الحكمة، ويقال للمجيب ماذا؟ دفعته الحنكة، دفعته الذكاء، دفعه ماذا؟ دفعته المعية للجواب قبل أن يسأل. هكذا يقول بين البعض. هذا يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه استئناف، وكأنه ماذا؟ وكأنه سمع السؤال وأجاب عنه، وإن كان الكلام ليس فيه ماذا؟ وإن كان الكلام ليس فيه سؤال، ولكن هذا مما يتوقع أن الإنسان إذا أصيب بحالة غير طبيعية يسأل ما سبب هذا الحالة غير الطبيعية، فيجاب عنها وكأنه ماذا؟ وكأنه سئل وقد أجاب. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أن يكون السؤال عن السبب الخاص للحكم، نحو قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فكأنه قيل هل إن أن السبب في عدم التبرئة لأن النفس أمارة بالسوء؟ هكذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه القضية مرتبطة بحادثة يوسف، فأجيب إن النفس لأمارة بالسوء. والشاهد على لعله من الذي يقول بأنه مثل من الممكن أن يقال هذا سؤال ماذا؟ سؤال عن كما يقال السبب الخاص، قد يكون ماذا؟ سؤال عن السبب العام. والشاهد على كون السؤال عن السبب الخاص والتأكيد، فإن السؤال عن مطلق السبب ليس فيه ماذا؟ ليس فيه موجب للتأكيد، لأنه ماذا؟ لأنه عام لا علاقة لا خصوصية فيه، فإذا كان عاما لا خصوصية فيه لا ينكر حتى يحتاج ماذا؟ حتى يحتاج إلى مؤكد. أما وأنه في حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات الاتهام، فبيان ماذا؟ فبيان السبب الخاص يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مؤكدين، لأن الطرف المقابل ليس طرفا يريد أن يسمع، بل يريد أن يسمع ويحمل في مخيلته ماذا؟ اتهاما للمخاطب. فإذا كان يوجد اتهام فلا بد من ماذا؟ من إزالة ذلك الاتهام. ومن ثم يتضح أن هذا الضرب من الاستئناف يستحسن فيه توكيد الحكم في الجملة المستأنفة، لما مر في أضرب الخبر من استحسان توكيد الإسناد الطلبي، هذا سابقا في الإسناد، هل يكون مما يستحسن توكيده أو لا؟ يقول نعم، هذا داخل تحت الإسناد الطلبي. هذا الضرب الثالث. الضرب الثالث أن يكون السؤال عن غيرهما، كقوله تعالى يعني عن السبب غيرهما، عن السبب العام السبب الخاص، عن غيرهما كقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام، كأنه قيل فماذا قال إبراهيم في جوابه سلامهم، فقيل قال سلام، أي حياهم بتحية أحسن لكونها بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والاستمرار، وهذه أدل على الثبوت ماذا؟ والجملة الإسمية دالة على الثبوت والاستمرار. هذا ما يتعلق بالفاصل. أما ما يتعلق بالواصل فمواضع أيضا، وإذا فتحت الشباك كن منه. الموضع الأول أن يكون الجملة الأولى حكم في حالة الواصل، أن يكون للجملة الأولى حكم قصد تشريك الثانية معها، في تشريكهما يعني جعل الحكم مثلا لهما معا، كما في قوله تعالى والله يقبض ويبسط، هذا أيضا، وذلك لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقع موقع المفرد، وإذا كانت كذلك كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد، وتكفي فيه مناسبة. هل يكون ذلك أمرا مباحا مطلقا؟ يقول لا، وإنما يكون ماذا؟ وإنما يكون فيما إذا كان بين المعطوف والمعطوف عليه ماذا؟ نحو من المناسبة. وفي هذه الجملة ماذا؟ يوجد نحو من المناسبة، وتكفي فيه المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام، كقولك لا وأيدك الله، فإن قولك لا رد لكلام سابق، كما لو قيل هل الأمر كذلك فقيل لا، أي ليس الأمر كذلك، فهذه جملة خبرية والجملة التي بعدها إنشائية وهي جملة أيدك الله، فكان بينهما كمال الانقطاع، لكن عطفت الثانية على الأولى لأن ترك العطف يوهم خلاف المراد وهو الدعاء، لأنه لا إذا قلت له لا أيدك الله يفهم ماذا بدل أن تدعو له تدعو عليه، فيقال له لا وأيدك الله حتى يعرف ماذا، حتى يعرف أن الكلمة الأولى التي هي جملة خبرية عن سؤال سابق هذه جملة وهذه جملة أخرى، والجملة الأخرى معطوفة على الأولى حتى لا يتوهم بأن هذا الحديث برمته دعاء على المخاطب، حتى يفهم أن ما بعد حرف العطف بعد أن انتهى الجواب عن السؤال جاء ماذا، جاء الحديث الجديد وهو ماذا، وهو الدعاء ماذا، والدعاء للمخاطب وهو قوله أيدك الله. يقول لأن ترك العطف يوهم خلاف المراد وهو الدعاء للمخاطب، مع أن المقصود ماذا، ليس الدعاء للمخاطب وإنما الدعاء لمن، دعاء له، تقول له لا هل الأمر كذلك، تقول له لا وأيدك الله، أو لو لا قلت له لا أيدك الله يكون ماذا، نفي للتأييد، يعني دعاء عليه لا دعاء له. هذا الموضع الثالث، واضح هذا؟ ترى ما في شيء واضح، والأمثلة اللي جايبها أمثلة يعني واضحة مو صعبة. الموضع الثالث أن يكون بين الجملتين ما يسمى بالتوسط بين الكمالين، بأن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط، تتفقان في من جهتين أو من جهة واحدة. وإليك بعض الأمثلة على ذلك، قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا مثال للخبريتين لفظا ومعنى، كلاهما جملة خبرية. الثاني قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مثال ماذا، مثال للإنشائيتين، للجملتين الإنشائيتين لفظا ومعنى، مثال للأمر والنهي. الثالث قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، مثال للمختلفتين خبرا وإنشاء، هكذا قال. ثم انتقل إلى قضية لعن، كلما مر في المباحث وأراد أن يبين بعض ما يدور في المباحث التي يشير إليها من نكات، يدخل ماذا، يدخل تحت عنوان ماذا، تحت عنوان التنبيه أو تحت عنوان التنبيهات أو تحت عنوان التنبيهان وهكذا، يعني العناوين المختلفة حسب ماذا، حسب الأمور التي يريد الإشارة إليها. فإذا كان عنده تنبيه واحد ربما أشار بكلمة تنبيه، إذا كان عنده تنبيهات متعددة أشار إلى تنبيهات، وربما كان عنده تنبيهان فيشير ماذا، يشير تحت عنوان التنبيهين. قال الأول أشرنا فيما سبق أن المصحح للعطف في بعض المواضع هو وجود المناسبة وارتباط بين الجملتين، وهذه المناسبة قد يسأل أنه كيف تكون، فيقول وهذه المناسبة على نحوين، الأولى المناسبة الحقيقية والثانية هو المناسبة الخيالية. والمناسبة الحقيقية تتحقق في موارد، أولا أو أليس أن يكون هناك اتحاد بين الجملتين في أحد طرفيهما، تقول زيد يقوم ويقعد، فإنهما يعني الجملتان، فإن الجملتين متحدان في المسند إليه، مسند إليه ماذا؟ القيام، والمسند إليه ماذا؟ القعود. هذه مناسبة. الثاني المورد الثاني أن يكون هناك تماثل بينهما كذلك، يعني بين الجملتين، والمراد به ها هنا الاشتراك في وصف له نحو نوع اختصاص. تقول زيد كاتبون وعمر شاعر، فيما لو كان زيد وعمر مشتركين في الصداقة أو الأخوة أو نحو ذلك، لا في الإنسانية وحدها، فيكون ماذا؟ فيكون هناك تماثل بينهما، ويكون ماذا؟ يكون بينهما اشتراك في وصف له نوع اختصاص. والثالث أن يكون هناك تضايف بينهما، كما في قولك العلة متقدمة والمعلول متأخر، كما في المعاني المتضايفة في المنطق عندما يقولون المعاني المتضايفة التي ماذا؟ التي يعني يتوقف بعضها على البعض الآخر، يعني فهم بعضها على البعض الآخر. الثالث أن يكون هناك تضاد بينهما، كما في قولك بياض البازي جميل وسواد الغراب قبيحون. هذا بياض وسواد، هذا تضاد بينهما، هذه مناسبة أيضا. ثم انتقل إلى المناسبة الأخرى التي هي المناسبة الخيالية. هنا يقول أحيانا لا يكون هذا التقارن والمناسبة حقيقية، وإنما يكون مع ذلك، يكون ذلك أمرا يصنعه الذهن، الذهن ماذا؟ يصنع بين الطرفين مناسبة، وإن لم يكن ماذا ذلك أمرا حقيقيا. فيقول في المناسبة الخيالية إنه لا يكون في بعض الأحيان تقارن حقيقي بين الشيئين في الذهن، لكن الخيال ينزلهما منزلة المتقارنين، هكذا صناعتان تعملان صناعتان، يعني هو يصنع المقارنة بينهما، يصنع التناسب بينهما. طبعا يقول الأسباب التي تقف وراء التقارن جعلهما متقارنين ولو بالمخيلة ولو ماذا ولو بالصناعة، أسباب هذا التقارن تختلف باختلاف الأشخاص والأغراض والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك، هكذا. لماذا تختلف بهذه الأمور؟ يقول وذلك لأن منشأ تلك الأسباب ما هو؟ هو حالة المخالطة وحالة الألفة، وهذه الحالة إنما تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى اقتراب البعض من البعض الآخر، يعني كما يعبر الحالة الاجتماعية التي يرتبط بعض الناس ببعضهم، وبذلك بسبب هذه الحالة الاجتماعية يمكن أن يحصل ماذا؟ يمكن أن تحصل حالة مقارنة لا وجود لها كما هو واضح. فيقول ولأن منشأ تلك الأسباب المخالطة والألفة، وهي قد تتحقق عند شخصين ولا تتحقق عند آخر، إذا كانا متقاربين فقد تتحقق العلقة عند أو المقارنة عند شخصين ولا تتحقق عند آخر. فيقول رب صورتين تقارنتا أو تتقارنان في ذهن شخص بينهما ولا تخطران على ذهن آخر، ولذا كان الالتفات إلى هذا النحو من التناسب المتعذرا إلا على من أوتي حظا متوافرا من الذوق الأدبي. فكان ماذا؟ كأنه يريد أن يقول بأن القضية ماذا؟ القضية ليست سهلة، ولذلك أشار في الهامش إلى مثال لعله في ذلك، يقول كما حكي أن سلاحيا وصائغا وبقارا ومؤدب أطفال سافروا ذات يوم، كل واحد له ماذا؟ له مهنة تخصه، ووصلوا سير النهار بسير الليل، فبينما هم في وحشة الظلام ومقاساة خوف التخبط والضلال طلع عليهم البادر بنوره، فأفاض كل منهم في الثناء عليه وشبهه بأفضل ما في خزانة صوره. كل واحد لما رأى البادر ماذا؟ شبهه، كل واحد بحسب ماذا؟ خزانة صوره. فشبهه السلاحي بالترس المذهب، هذا صانع أسلحة، قال هذا كالترس المذهب، ترس يعني هذا الدرع اللي الإنسان يستخدمه حتى يقي نفسه ضربات المقاتل، ترس المذهب، ترس ولكنه ماذا؟ ولكنه مذهب. والصائغ ماذا؟ قال بالسبيكة من الإبريز، هذا باعتبار أنه يتعامل مع المعادن فهكذا شبهوا. والبقار بالجبن الأبيض يخرج من قالبه طريان باعتبار أنه ماذا؟ أنه بقار. والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مرؤة باعتبار أن المعلمين في ذلك الوقت كانوا ماذا؟ كانت تصلهم الصلاة من أبناء يعني من أبناء المرؤة. فيقول هذا النحو من الالتفات، هذا النحو من الالتفات لا يناله أو لا يكون إلا من أوتي حظا وافرا من الذوق الأدبي، وإلا فالقاصر عن ذلك قد يعجب من الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى، لأنه بعض الأحيان الآيات القرآنية تجمع بين أمور. الإنسان الفاقد للذوق الأدبي ربما يرى ذلك ماذا؟ تكديسا لا جمعا، وبينه ماذا؟ وبينه ماذا؟ وبين هذا الجمع ماذا؟ مناسبة ماذا؟ مقبولة. فيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول قد لا يرى بين هذه مناسبة أصلا. يقول لكن المتدرب على فنون المقال العالم بأساليب الكلام يعرف أن هذه مما تتجمع في مخيلة المخاطب. من المخاطب؟ يقول وهم أهل البوادي، فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل، فتكون عنايتهم مصروفة إليها وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر فيكثر تقلب وجوههم في السماء. ثم لا بد من واو وحصن يتحصنون به، هذا بالنسبة إلى السماء، ولا شيء لهم في ذلك كالجبال. ثم لا غنى لهم لتعذر طور مكثهم في منزلين عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا فتش البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور، بخلاف غيره فإنه إذا تلا الآية قبل الوقوف على ما ذكرناه ظن النساق لجهله ماذا؟ معيبان، لأنه لا يعلم لمن وجه هذا الكلام، لمن كيف يمكن أن تخطر هذه الأشياء ماذا في ذهن الإنسان، فيكون بينها وإن كان الذي ينظر إليها أولا ماذا يقول؟ كأن هذا تكديس للأشياء، ليس بينها وبين بعضها ماذا؟ ارتباط ومناسبة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني من محسنات الواصل، حتى لعله تنبيهان، نعم تنبيهان، من محسنات الواصل بعد وجود المصحح تناسب الجملتين في الإسمية أو الفعلية، وتناسب الفعليتين في المضي أو المضارعة، هذا بعد أشد، ولا يحصل العدول عن ذلك إلا لنكتتين. المفروض ماذا؟ المفروض يراعى فيها ماذا؟ الإسمية من جهة، الفعلية من جهة، وإذا الفعلية داخل الفعل الماضوية من جهة أو ماذا؟ أو المضارعية من جهة أخرى. ويقول لا يحصل العدول عن ذلك إلا لنكتتين، مثلا هذه النكتة كان يراد بإحداهما الثبوت وبالأخرى التجدد، كما لو كانت جملة إسمية وأخرى ماذا؟ وأخرى فعلية، فإن الجملة الإسمية يراد منها ماذا؟ الثبوت، والجملة الفعلية يراد منها ماذا؟ يراد منها التجدد، كقوله تعالى قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، لأنهم كانوا يزعمون أن اللعبة حالة مستمرة له صلى الله عليه وآله، فاستفهموا عن تجدد مجيء لهم بالحق. هكذا ثانيا أي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يراد بإحداهما حكاية الحال الماضية وبالأخرى استحضار الصور العجيبة في الذهن، كقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، حالتان ماذا؟ حالتان مختلفتان باعتبار ماذا؟ تلك حالة مضت وهي حالة التكذيب، وهذه حالة ماذا؟ حالة حاضرة، وهي حالة ماذا؟ حالة التقتيل. هذا هي هذا هو الأمر الآخر. هذا تمام الكلام في الفصل التابع. الفصل الثامن هو في المساواة والإيجاز والإطناب. قال المصنف: يعتبر هذا الباب كسابقه من أهم ما يبحث عنه في علم البلاغة، من أهم ما يبحث عنه في علم البلاغة لشدة الحاجة إليه، بل ربما قيل كما قلنا أكثر من مرة لعل كما عبر بعضهم عن البلاغة بأنها ماذا؟ بأنها الإيجاز، فقال البلاغة الإيجاز. قال: والأخيران أكثر خفاء، مثل بعد دقة خفاء لطفا، وألطف مذاقا وأحسن نكاتا، حتى قال بعضهم البلاغة هي الإيجاز والإطناب، أو كما قال بعضهم البلاغة الإيجاز. أنشد الجاحظ في وصف البلغاء: يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء. هكذا وصف البلغاء، يقول هذا والكلام لا يخلو من واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون هناك مساواة أو إيجاز أو إطمام. وذلك لأن التعبير عن المعاني الكامنة في النفس إما أن يكون بواسطة ألفاظ مساوية لتلك المعاني، فالمساواة من غير زيادة ولا نقصان، وإما بواسطة ألفاظ أنقص فيكون ماذا؟ فيكون إيجازا، وإما بواسطة ألفاظ أزيد فيكون ماذا؟ فيكون إطنابا. فيقع الكلام في ثلاثة فصول: الفصل الأول المساواة. المساواة في الاصطلاح عبارة عن تأدية المعاني، تأدية المعنى المراد بألفاظ مساوية له، بألفاظ مساوية له كما أشار أولا، وهي الأصل المقيس عليه الكلام بالنسبة لأخويها، باعتبار أنه لما كان هناك إيجاز وإطناب فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ أصل. فالإيجاز والإطناب إنما يلاحظان بالنسبة إلى الأصل. ما هو ذلك الأصل؟ أن تكون المعاني التي يريد الإنسان إيصالها مساوية للألفاظ التي استعملت في أداء ذلك، وبذلك يكون نقصان هذه الألفاظ إيجازا وزيادة هذه الألفاظ ماذا؟ أطنابا. فلذلك قال: وهي الأصل، يعني المساواة المقيس عليه الكلام بالنسبة لأخويها الإيجاز والإطناب، وإنما تدخل في البلاغة إذا اقتضاها المقام، ويكثر استعمالها مع مخاطب عادي. لماذا مع مخاطب عادي؟ لأن المخاطب العادي هو الإنسان الذي يفهم فهما طبيعيا، ليس عنده ماذا؟ ليس عنده ذكاء خارق، ليس عنده فطنة خارقة، وإنما هو يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يعبر عن الكلام عن المعاني بما يساويها من الألفاظ. فإذا قل ذلك ربما صار عنده تشويش، وإذا زاد ربما أيضا يحصل عنده تشويش، ربما هذا لا تقول. فإذا قلت الألفاظ عن المعاني التي يراد إيصالها إليه قد يعتبر ذلك ماذا؟ إجمالا وتشويشا بالنسبة إليه. فيقال: ويكثر استعمالها مع مخاطب عادي لا لبيب فيحتاج ماذا؟ إلى الإيجاز، ولا غبي فيحتاج ماذا؟ إلى الإطناب، لأن الإنسان الغبي يعني الإنسان الذي فهمه بسيط. ومن أمثلة ذلك كلمة غبي، المفروض استعمل كلمة أخرى، كلمة غبي يعني صارت في العرف بعد مسبة، يعني المفروض يعتبر ماذا؟ يعتبر عنها مثلا يعني بليد أو ما شابه، أو قليل أو فهمه بسيط أو ما شابه، لأنه باعتبار مراعاة العرف. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قضية واضحة، أن تذبحوا بقرة. فإذا تأملت هذا المثال وجدت الألفاظ فيه بقدر المعاني، ماذا يريد موسى؟ ذبح بقرة بأي شيء عبر، بما يعبر عن ذبح البقرة. بعد ذلك هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا ألأم من أن يقوموا بهذا العمل مباشرتين بعد يهود. فما يقالوا؟ قالوا كذا البقرة أعطنا مواصفاتها كذا. فجاء الخطاب الإلهي لما يتشدد مع هذه المواصفات، فجعلها مواصفات لا تنطبق إلا على بقرة واحدة، بقرة واحدة. فذبحوا في قضية قتل، وكانوا يريدون أن يضربوا الميت بهذه الجزء من هذه البقرة حتى يعني يصحى ويقول لهم من الذي قام بقتله. فيقول: فإذا تأملت، لعله معروف عنه، فإذا تأملت هذا المثال وجدت الألفاظ فيه بقدر المعاني والمعاني بقدر الألفاظ، ولو أردت إسقاط كلمتين لاختل المعنى. لو قال أن الله يأمركم ماذا؟ ببقرة أو أن تذبحوا، وسكت، أي إسقاط ماذا يؤدي إلى خلل في المعنى. ومن يفهم أن هؤلاء كانوا ماذا يتحججون على بالمسألة. أو أردت زيادة لفظ، لما كان في الزيادة أي فائدة، بمعنى أنه لا يكون له دخل في تأدية أصل المعنى المراد، وهو ماذا؟ وهو ذبح البقرة. المراد ماذا؟ هو ذبح البقرة. هذا الأول. الثاني الإيجاز. يكفي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذا الدرس وقع عليه اعتراض من ناحية الوقت لهذا الدرس عن 40، المفروض احنا لا نقل عن هذا. كل الدرس تاخذ ماده من هم بدأوا بالكتاب متأخرين، وهذه المواد راح تعاد عليكم، فما راح تكون مشكلة، راح تعاد عليكم. هو المطالب ترى اللي أقيمها موجه، ما أسف فيه لأنه فيه كلام طويل عنه، ما أسف فيه، مجرد يبين المصطلح ويطلقه.
فالتأذير من كل كتاب.
نعم. وهم يعترضون، يعني يقولون بأنه يعني باعتبار هو اتفاق أن يكون وقت الدرس ضعف، وقت الدرس 40 دقيقة، أنا كنت أقل منه، يعني 30 مرة حتى أقل من 30، فاعترضوا قال بعد ما ممكن. فلذلك بعد أن تكون خلوا في بالهم 40 دقيقة يكون التسجيل 40 دقيقة اللي وصلهم، لأن التسجيل هو ينقصون الوقت للدرس. لذلك إحنا أولا نريد نخلص المادة، وثانيا هذا بسبب التشدد، ما نروح نعمل تشدد حجة يعني للقراءة. هناك تعتبرون أن هذا عن شخصين، وأحيانا أنتم بعضكم يتأثرون، فكان يكون الوقت قليل. ما دام المباحث مقدمة فيها فعلا ما تكون، خصوصا إذا راح تعاد عليكم.